أيضا خامسا من هديه صلى الله عليه وسلم أيضا هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي. وذكرت هذه الأشياء ذكرها ابن القيم في فصل مستقل وجمعها في فصل واحد لأنها جاءت في حديث واحد. ولذلك قال في صحيح البخاري عن ابن عباس, هذا الحديث في صحيح البخاري 5680, قال في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار, وأنا أنهى أمتي عن الكي. هذا حديث في صحيح البخاري. قال ابن القيم رحمه الله قال أبو عبد الله المازري, ينقل عن أبي عبد الله المازري رحمه الله, قال الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية, إذا كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم, وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها الإسهال بالإسهال الذي يليق بكل خالط منها. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفصد, وقد ذكر وقال بعض الناس إن الفصد يدخل في قوله شرطة محجم, فإذا أعي الدواء فآخر الطب الكي, فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية, وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقوله وأنا أنهى أمتي عن الكي, وبالحديث الآخر وما أحب أن أكتوي, هذا حديث متفق عليه, قال فيه إشارة إلى أن يؤخر العلاج به بالكي حتى تدفع الضرورة إليه, ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي. انتهى كلامه. يقول ابن القيم رحمه الله هذا النقل من الإمام ابن القيم رحمه الله عن أبي عبد الله المازري رحمه الله. ثم قال ابن القيم رحمه الله فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة, فجاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم في أصل معالجة الأمراض. قال جاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل, فإن كان المرض حارا عالجناه بإخراج الدم بالفصد كان أو بالحجامة لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج, وإن كان باردا عالجناه بالتسخين وذلك موجود في العسل, فإن كان يحتاج مع ذلك إلى استفراغ المادة الباردة فالعسل أيضا يفعل في ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتلين, فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية. قال وأما الكي فلأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حادا فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه, وإما أن يكون مزمنا وأفضل علاجه بعد ذلك الاستفراغ الكي في الأعضاء, وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي, لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه وحالت جميع ما يصل إليه إلى مشابهة جوهرها, فيشتعل في ذلك العضو فيستخرج بالكي لتلك المادة, فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي هو فيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. قال فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها, كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. ثم يذكر فصلا في العلاج بالحجامة, ويذكر رحمه الله العلاج بالحجامة وآداب العلاج بالحجامة وأحكامها ومنافعها وأوقاتها وأماكنها في أكثر من 10 صفحات, هذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة العلاج بالحجامة, لكن من أراد يرجع إليها. لكن علمنا مما سبق أن الحجامة علاج لكثير من الأمراض, وهي أيضا وقاية لكثير من الأمراض. فالإمام ابن القيم رحمه الله ذكر هذا الفصل في ذكر الحجامة, ثم بيّن أيضا بعض المسائل التي تتعلق بالحجامة, ثم أيضا بعد ذلك ذكر أيضا في هديه صلى الله عليه وسلم في قطع العروق والكي, قطع العروق والكي, يزيد أيضا في الكلام عن الكي لأهميته قال: ثبت في الصحيح صحيح مسلم رقم 2207 في صحيح مسلم قال: من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه عليه، ولما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ورمت فحسمه الثانية، والحسم هو الكي. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. هذا لما رمي سعد بن معاذ في أكحله حسمه النبي صلى الله عليه وسلم كواه، هذا حديث في صحيح مسلم 2208. ثم قال ابن القيم: وفي طريق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله بمشقص، مشقص هو السهم الطويل غير العريض. وهكذا قال: وفي لفظ آخر أن رجلا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فكوي. وقال أبو عبيد: وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل نعت له الكي فقال: أكووه وارضفوه، أكووه وارضفوه. هذا الحديث رواه أحمد في المسند وعبد الرزاق أيضا في المصنف والحاكم بإسناد صحيح على شرط مسلم: أكووه وارضفوه. أكووه من الكي، وأرضفوه من الرضف، والرضف الحجارة المحماة على النار، يعني يكوى بالحجارة المحماة على النار، هذا معنى أرضفوه. ثم قال ابن القيم: وفي صحيح البخاري من حديث أنس، في صحيح البخاري من حديث أنس، هذا الحديث في البخاري 5719، من حديث أنس أنه كوي من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. ثم قال أيضا: يأتي ابن القيم رحمه الله في الأحاديث في الكي يقول: وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة في الشوكة. هذا الحديث أخرجه الترمذي وهو في صحيح سنن الترمذي 2050. ثم قال ابن القيم: وقد تقدم الحديث المتفق عليه: ما أحب أن أكتوي. وفي لفظ آخر: وأنا أنهى أمتي عن الكي. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال: فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: قال الخطابي: إنما كوى سعدا ليرقى الدم من جرحه، وخاف عليه أن ينزف فيهلك، والكي مستعمل في هذا الباب. قال: وأما النهي عن الكي فهو أن يكتوي طلبا للشفاء، وكان يعتقدون أنه متى لم يكتويها لك، فنهاهم عنه لأجل هذه النية. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قال: وقال ابن قتيبة رحمه الله في كتابه تأويل مختلف الحديث قال: الكي جنسان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه، والثاني كي الجرح إذا نغل والعضو إذا قطع، ففي هذا الشفاء. ثم قال: وأما إذا كان الكي للتداوي الذي يجوز أن ينجح ويجوز أن لا ينجح فإنه إلى الكراهة أقرب. انتهى. نقل ابن القيم هذا الكلام عن ابن قتيبة رحمه الله في هذا الكتاب الطب النبوي. ثم يختم كلامه ابن القيم رحمه الله قال: وثبت في الصحيح في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال: فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته له، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه، ولا تعارض بينها بحمد الله تعالى، فإن فعله يدل على جوازه، فعل الكي يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، أو عن النوع الذي لا يحتاج إليه بل يفعل خوفا من حدوث الداء، والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في كلامه عن الداء.